هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج أزمة الأونروا والأبعاد السياسية. وفي لقائنا لهذا اليوم سنمر عند الفقرات التالية التي نبدأها بفقرتنا من نداء غزة. بعد هذه الفقرة ننتقل وإياكم لاستضافة ضيف كريم على الهاتف والحديث معه في إطار محور هذا البرنامج. وبعد هذه الفقرة الحوارية ننتقل وإياكم إلى فقرتنا من مع الشهداء، وسنبقى عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. وأما نهاية المطاف مستمعينا الأكارم ستكون عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. أما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار، ننتقل لنستمع إليها.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل أهلا بكم. فتحت قوات الاحتلال الصهيوني عبارات المياه شرق بيت حانون وحي الشجاعية ما أدى إلى إغراق مئات الدونمات الزراعية، وبيّنت وزارة الزراعة في غزة أن هناك خسائر كبيرة وأضرارا مباشرة وغير مباشرة في أراضي المزارعين التي غرقت بالمياه. يذكر أنها المرة الثانية خلال شهر التي يقوم جيش الاحتلال بفتح عبارات المياه على أراضي المزارعين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد أبو أدهم.
سرقوه فلما فاض عن حاجتهم أطلقوه ليغرق من هو غارق أصلا في عذابات الاحتلال الذي سرق الأرض وماءها عبر سدود أقامها حول القطاع. الاحتلال فتح سدوده فغرقت مئات الدنومات من شمال القطاع إلى جنوبه.
الهدف منها أولا القضاء على الإنتاج في تلك المناطق، تضييق الخناق على قطاع غزة وزيادة الحصار، وذلك بما تمثله هذه المناطق من إنتاج مهم في الأمن الغذائي والأمن القومي في قطاع غزة. أيضا نتحدث يعني عن ثني المحاولة لثني المزارع عن الوصول إلى تلك المناطق، فنجد أن الاعتداءات مستمرة متكررة تتنوع أشكالها.
جريمة الاحتلال بفتح السدود وإغراق الأراضي تكررت للسنة الثانية على التوالي، ولا تتوقف اعتداءات الاحتلال على المزارعين عند هذا الحد، فهو يرش مزروعاتهم بمبيدات تقتلها.
شهر 1/2016 18/1/2016 فتحوها، بعدها ظلت ما تنفتحش ل 2020 أول فتحة فتحوها في 4/5، فتحوها 6 مرات على التوالي. السنة هلقيت في خلال 30 يوم بالضبط، هي تاني مرة. يعني المرة الأولى كانت أخف من هيك بشوية، ضررت حوالي 350 ل 400 دلم في المنطقة، اليوم فوق 700 دلم 800 دلم. دمار يعني نهائي، دمار كلي.
الاحتلال احيانا بتعمد بيفتح علينا السدود، احيانا برش علينا مبيدات حشريه على مزرعاتنا، احيانا بيطلق علينا النار، واحنا مش بنسوي لا قول، احنا بنقول ما احنا صامدين.
شرق الشجاعيه، الماء اهلك المزروعات ودمر شبكات الري والحق خسائر كبيره باصحابها الذين ينتظرون من الموسم الى الموسم. هلك المحصول وتراكمت الديون،
مئات الدولومات راحت، انعدمت اعدام كامل هنا في المنطقه هذه، اعدام كامل يعني ما فيش اي واحد يتعوض من اي شكل من هذا الخساره، وكل المزارعين هنا كلهم مديونين لاصحاب المشاتل واصحاب المحلات الزراعيه، واحنا بنطالب يعني الناس تقف معانا، الحكومه تقف معانا، العالم يقف معانا ويوقف هذا الاحتلال.
من هان لأقل حاجة لشهر خمسة لما نقدر نزرع فيها، وفي شهر خمسة طبعا راحت كل الموسم الصيفي كمان، يعني بعد هيك التكاليف حتزيد علينا إذا بدنا نزرع. اليوم شبكات ري زي ما انتم شايفين اتضررت مع المنخفض مع المية اللي فتحوها اليهود، الأراضي بدها عادة تأهيل من أول وجديد، يعني الله أعلم من وين هلقيت ندبر حالنا.
الماء أصل الحياة، يستحيل في يد الاحتلال عنصر خراب يمنعه ويطلقه كما الرصاصة يقتل بها، لتستمر معاناة الشعب الفلسطيني حتى يشاء الله.
نشكر الزميل عماد أبو أدهم، وعن معاناة المزارعين في قطاع غزة جراء ممارسات الاحتلال أجرى الزميل عبدالله محمد لقاء مع مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة محمد البكري، نستمع معا.
السيد محمد البكري، يعني خسائر كبيرة في قطاع غزة جراء فتح قوات الاحتلال عبارات المياه تجاه أراضي المواطنين الزراعية، ماذا تعني هذه الخسارة وهذه الإجراءات؟ والمزارعين يعني يتحدثون عن خسارة المحصول بشكل كامل.
أولا يعني الاحتلال يمارس دائما كل عام في فصل الشتاء، أصبحت ممارسة عادية، يعني يقوم بالاحتلال بفتح السدود على أراضي المزارعين شرق مدينة قطاع غزة ومدينة غزة وأيضا واد غزة واد السلقة واد بيت حنون وأيضا في مناطق القرى الشرقية عبسان وبنسيرة. هذا الاحتلال يعني هو احتلال في النهاية، ويقوم بفتح السدود، معنا هذه المياه حقوق فلسطينية، تم إغلاق الوديان المؤدي إلى قطاع غزة حتى لا يستطيع الجانب الفلسطيني استخدامها وإدارتها، ويقوم بتجميعها داخل الحدود الإسرائيلية، وأي يقوم عندما تكون هطول أمطار غزيرة يقوم بفتح تفريغ هذه السدود على أراضي المزارعين والتي تغمر المزروعات، ويكون هناك خسائر كبيرة. العام الماضي أيضا أصبح هناك خسائر كبيرة شرق، يعني خاصة منطقة واد غزة وجحر الديك، وأدت إلى دمار آلاف الدنومات. هذا إلى جانب يعني الإجراءات الأخرى التي يقوم بها الاحتلال. يعني قبل عدة أيام كانت هناك جرافات إسرائيلية وقامت بتجريف أراضي شرق مدينة خان يونس ايضا، وكذلك يعني رش المبيدات او الادويه المبيده للخضار على حدود قطاع غزه. يمكن السنه احنا ما شفناها، السنه الماضيه كان هناك موجود، لكن بالعاده يقوم الاحتلال برش هذه المواد ولا تدمير الاف الالاف الدنومات والمزروعات. مع العلم انه هذه المناطق التي تشكل السله الغذائيه لقطاع غزه تعمل على عجز الامن الغذائي، والذي تشكل ما يقارب عن 25,000 دنوم على حدود قطاع غزة، يمارس الاحتلال الضغط على الفلسطينيين للابتعاد عن هذه الأرض تحت حجج واهية.
يعني أستاذ محمد البكري، هناك حالة تحدي كبيرة أمام المزارع الفلسطيني، أنتم كاتحاد لجان العمل الزراعي ماذا أنتم فاعلون لدعم المزارع الذي يسعى الاحتلال لتهجيره من المنطقة التي كما تفضلتم تشكل السلة الغذائية للقطاع وللأهالي هناك في ظل حصار مفروض على القطاع منذ سنوات؟
نحن كل عام نقوم بمساعدة المزارعين، هؤلاء المزارعين، وتقديم العون لهم، إما بتعويضهم بالمبالغ أو بإعادة زراعة الأراضي وإصلاحها وإعادة الخدمات لهؤلاء المزارعين. العام الماضي أيضا يعني كان هناك في تقديم مساعدات للأراضي التي تم تدميرها من قبل الاحتلال أو تغريقها بالمياه من قبل الاحتلال، كذلك الأراضي التي تم رشها بالمبيدات ومساعدتهم. وهذا العام سنقوم بمساعدة هؤلاء المزارعين وتقديمهم، لأننا في اتحاد لجان العمل الزراعي نحن نقوم على أساس دعم وتعزيز صمود المزارعين في المناطق العدودية، وهذا جزء من أهداف الاتحاد.
الأستاذ محمد البكري مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة، شكرا جزيلا لكم.
نعم أحبتنا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة محمد البكري، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن بدورنا نشكر الزملاء عماد أبو أدهم، منار عبد الجبار، ووافر الشكر لمدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة الأستاذ محمد البكري.
غزة الضيب عتمي الليل، غزة البحر اللي علا للنشامة سيرج خيل، يا خسارة علي ولا
طيب عتم الليل، غزة البحر اللي علا للنشامة سيرج خيل، يا خسارة علي ولا
والله ونشد الحصار، غزة قلعة ما تنهار،
والله ونشد الحصار، غزة قلعة ما تنهار،
عالصدر بتحض الصغار كل الصبر بتتحلى، غزة ريمة تنطر مجد كل ما نعطش تسقينا، في المعبر بعز البرد تشعل نار الدفينا،
كل ما نعطش تسقينا، في المعبر بعز البرد تشعل نار الدفينا،
ونجعنا من مد اليد زاد العز يكفينا، ونجعنا من مد اليد زاد العز يكفينا، للشهيد اللي صلى.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ولقاءنا فلسطين اليوم نتحدث عن محورنا أزمة الأونروا والأبعاد السياسية. إليكم التساؤلات التالية: لماذا تستمر وكالة الغوث الدولية بسياسة تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين؟ الأبعاد السياسية لأزمة الأونروا، وهل يمكن تجاوزها في ظل المعطيات الإقليمية والدولية؟ وما السبل المتاحة رسميا وشعبيا لمواجهة مخطط التقليصات المتواصلة وإنهاء عمل الوكالة؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. مع انطلاق أول دورة لتوزيع المساعدات الغذائية خلال العام الجديد، بدأ العمل بالآلية الجديدة التي أقرتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، والتي تعتمد على توحيد السلة الغذائية، بمعنى إلغاء الكابونة الصفراء المضاعفة واعتماد الكابونة البيضاء بنفس القيمة لجميع المستفيدين. وردا على القرارات، نظمت دائرة شؤون اللاجئين ولجانها الشعبية اعتصامات جماهيرية متزامنة أمام مقرات التموين التابعة للوكالة في مخيمات قطاع غزة 8، وشارك آلاف اللاجئين في الاعتصامات تعبيرا عن رفضهم لقرارات الأونروا بفرض تقليصات على خدماتها المقدمة لهم من خلال توحيد الكابونة الغذائية. قراءة واقع الاحتجاجات الشعبية الرافضة لقرار الأونروا تقليص خدماتها وتوحيد السلة الغذائية تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
أشهر طويلة من الاحتجاجات لم تكن كافية لإقناع إدارة الأونروا بالتراجع عن قرار توحيد السلة الغذائية، قرار بدأ العمل به مع انطلاق أول دورة للتوزيع في العام الجديد، لكن اللاجئين المعترضين على الإجراءات الأخيرة أغلقوا بعض مراكز التوزيع التابعة للوكالة، التي تقول إن الآلية الحالية مكنتها من إضافة نحو 60,000 أسرة جديدة للاستفادة من الكابونة.
نعم، هي كميات أقل من السابق بالنسبة للكابونة الصفراء، ولكن في نفس الوقت الجميع سيأخذ، لن يتم حرمان فئة تنتظر منذ أكثر من عامين من أجل أن تنضم لنظام الكابونات، ونحن لا نستطيع لأنه لا نملك الموارد المالية. لذلك الفكرة كانت هي تقسيم ما لدينا من موارد مالية على الجميع بالتساوي.
بعد 3 ساعات من الإغلاق بدأت عملية التوزيع، لكن الاحتجاجات لم تتوقف.
لا لا لا، هذا ظلم، مش عايزينها عالم، مش عايزينها، مش عايزينها، الله أكبر.
هذه السيدة التي طالها التقليص رغم فقرها ووجود حالات مرضية في بيتها تشكو همها لله وحده رغم حجم الألم الذي يعتصر قلبها ويبكيها.
مستكترين علينا بالكوت واحد والكابونة، الكابونة كل 3 شهور مرة. يا شيخ الشكوى لغير الله مزل، يا شيخ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
توحيد السلة الغذائية بمنظور هؤلاء إمعان بسياسة التغول على حقوق اللاجئين ومحاربة لقمة عيشهم، خاصة وأن النظام الجديد يحرم أكثر من 770,000 لاجئ فلسطيني حصصهم الغذائية وفقا لمستويات الفقر والمسح الميداني.
الأنوروا نلاحظها اليوم بأنها تزيد من التقليصات التي هي من حق اللاجئ، والكابونة الصفراء هي من حق كل لاجئ فلسطيني، وهي وجدت للفقراء المضطهدين.
هي القصة بس مش قصة كابونة، هاي قصة انهم بدهم يلغوا اسم لاجئ. احنا هون جايين نطالب بحقوقنا وبحقوق الناس الغلبانة والفقيرة.
فسياسة تقاسم الموارد المتاحة التي تعمل بها الأونروا متذرعة بأزمتها المالية تضع مصير عشرات الآلاف من اللاجئين الذين يعتمدون على السلة الغذائية على المحك، في ظل تزايد المعاناة الناجمة عن الحصار وجائحة كورونا.
أشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا، نعود ونذكركم بتساؤلات هذا اللقاء. لماذا تستمر وكالة الغوث الدولية بسياسة تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين؟ الأبعاد السياسية لأزمة الأونروا، وهل يمكن تجاوزها في ظل المعطيات الإقليمية والدولية؟ وما السبل المتاحة رسميا وشعبيا لمواجهة مخطط التقليصات المتواصلة وإنهاء عمل الوكالة؟ هذه هي التساؤلات مستمعينا مستمعاتنا، هي محور حديثنا في لقائنا عن أزمة الأونروا والأبعاد السياسية، حيث ندعوكم إلى التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب والرسائل النصية وكذلك الصوتية لبرنامج فلسطين اليوم على الرقم التالي 00989215 489 9950. نعم سمعينا الأكارم، عن أزمة الأونروا والاحتجاجات الشعبية الرافضة لتقليص الخدمات لهذه الوكالة وتوحيد السلة الغذائية، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة الأستاذ عمر عساف معنا عبر الهاتف. أرحب بك أستاذ عمر وشكرا لهذا الحضور.
أهلا بك أستاذ، مساء أنت والمستمعين جميعا.
بارك الله بكم. كيف تقرؤون تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الجديدة، وفي أي إطار تصنفون توحيد السلة الغذائية سيد الكريم؟
يعني نقرأها الحقيقة في سياق الاستمرار في محاولات التنصل من مسؤوليات الأمم المتحدة ومسؤوليات وكالة الغوث تجاه اللاجئين الفلسطينيين. في هذا السياق تقرأ لأن محاولة تقليص خدمات وكالة الغوث ليست جديدة وليست آنية، هي منذ أنشئت الوكالة بعد بعدها لبضع سنوات كل المحاولات لتنصل الوكالة من مسؤولياتها، وننظر لها الحقيقة بخطورة في إطار سياسي أو في سياق سياسي، حيث أن محاولة تنصل الوكالة من مسؤولياتها هي نوع من إلغاء أحد الشواهد على قضية اللاجئين. المخيم واللاجئ والوكالة هم عمليا عناصر الشهود الثلاثة لهذه المأساة التي ارتكبها العالم بحق الشعب الفلسطيني، وبالتالي محاولة يعني تقليص خدمات الوكالة هي على طريق إنهاء الوكالة إذا استطاعوا، وعلى طريق تصويت قضية اللاجئين.
طيب في هذا الإطار أستاذ عمر، يعني ما تداعيات هذه التقليصات على اللاجئين الفلسطينيين؟
يعني بالتأكيد اللاجئون الفلسطينيون يعتمدون في كثير من احتياجاتهم على الوكالة. نحن ندرك أن التعليم والصحة هما عنصران رئيسيان، وهما أساسان من أساسيات حاجات الإنسان، وبالتالي حين تتخلى الوكالة عن التعليم وحين تتخلى الوكالة عن تقديم الخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين، وحين توقف الإعانات للأسر المحتاجة، فهذا ينعكس بالتأكيد إلى نحو مزيد من المعاناة للاجئين الفلسطينيين على صحتهم، على تأهيلهم وتعليمهم، وعلى جوانب حياتهم المباشرة. نعم. يعني وهذا أيضا يلقي عبئا على ما يسمى بالدول المضيفة، لأنها على يعني هي التي سوف تتحمل بشكل أو بآخر تبعات توفير هذه الخدمات.
الوكالة تتذرع أنه ليس هناك موارد مالية كافية. إلى متى سيستمر هذا الوضع سيدي الكريم؟
صدقا عزيزي، منذ طفولتي وأنا أسمع هذه يعني المعزوفة أو هذه الأسطوانة بأن هناك عجزا ماليا، هناك أزمة مالية لدى وكالة الغوث، وهي تجيء في إطار في ذات السياق. يعني هدف الحديث عن يعني قلة الموارد المالية هي هدفها سياسي، ومعروف جيدا أن يعني إجمال موازنة وكالة الغوث يمكن توفيرها بسهولة لو كان هناك يعني أهداف سياسية وراء هذا التمويل، يعني وراء التمويل توفير التمويل لو كان يخدم هذه الدول. وبالتالي هذه الدول عمليا تتضرع بالأزمة المالية، ونحن ندرك جيدا أن القضية كما قلنا هي قضية سياسية وليست قضية مالية، لأن هذه القضية المالية كما قلت نسمعها منذ سنوات عديدة.
نعم، برأيكم ما الأبعاد السياسية لأزمة الوكالة؟ هل يمكن تجاوزها في ظل الضغوط الدولية ومساعي الاحتلال بالتحديد لتصفية قضية اللاجئين؟
يعني هو لا خيار إلا أن نتصدى لها، لا خيار أمامنا كلاجئين فلسطينيين ولا خيار أمامنا كشعب فلسطيني إلا التصدي لها، لأن قضية اللاجئين الفلسطينيين بالذات قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، هي العنصر الرئيس، الركن الأساس في البرنامج النضال الوطني باتجاه أن اللاجئين حقوقا في أن يعودوا إلى بلادهم وإلى ديارهم التي هجروا منها وفق القرار الأمم 194، وأن العالم الذي اتخذ هذا القرار عليه أن يعني يوفر، أنشأ هذه الوكالة كي يوفر حياة كريمة للاجئين في سيناء ريثما يعودون إلى أراضيهم وإلى ديارهم، وبالتالي العالم عليه أن يتحمل مسؤوليته بتطبيق هذه القرارات.
نعم.
لا بالتنصل منها ومن تبعاتها.
طيب في هذا الإطار، ما الخيارات والسبل المتاحة في المرحلة المقبلة أستاذ عمر في سؤالي الأخير لكم؟
يعني الخيارات هي أن الشعب الفلسطيني أولا هو تجاه هذه القضية هو موحد، هذا أولا. ثانيا علينا أن نتوجه بالضغط للمؤسسات الدولية وللمجلس الأمن للمجتمع الدولي بمؤسسات الوكالة، لا خيار أمامنا إلا بالضغط، لأن الوكالة عمليا والأمم المتحدة والدول الكبرى تحاول من حين لآخر التنصل من هذه المسؤولية. أنا في تقديري ما يتوفر لنا هو أننا موحدون على ذلك، وأننا علينا أن نحشد كل إمكاناتنا وإمكانات الدول المضيفة أيضا المستضيفة للاجئين، لأنها أيضا هي متضررة من ذلك، والضغط على العالم وإثارة قضية اللاجئين والنضال دفاعا عن حقوقنا لا خير أمامنا إلا ذلك.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ عمر عساف، سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة، شكرا جزيلا لكم. هذه التحايا موصولة لحضراتكم مستمعين الأفاضل في لقائنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا التالية.
مع الشهداء.
كان يعد العدة لاجتياز امتحانات الثانوية العامة، لكن رصاص الاحتلال الذي باغته كان الأسبق، فارتقى شهيدا خلال مليونية العودة والتي تزامنت مع الذكرى 70 للنكبة ونقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة. إنه الشهيد بلال بدير الأشرم 18 عاما الذي قتل الاحتلال حلمه في أن يكمل مسيرته التعليمية وصولا إلى تحقيق أمنيته في دراسة الطب، لكن الله استبدله باصطفاء وشهادة. للحديث عن الشهيد بلال الأشرم نرحب بوالدته في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء لتحدثنا عن بلال وطموحاته. بداية نتعرف عليك.
أنا والد الشهيد بلال بدير الأشرم.
نعم، والدة الشهيد بلال، يعني بالتأكيد لطفولة الشهيد قصة، يعني حدثينا عن طفولة الشهيد بلال.
بلال ما يرضى عليك، كانت طفولته مرحة وكلها حيوية وكلها نشاط. بلال يعني كان متفوق حتى في طفولته، يعني طفولته كانت كثير كثير كثير. يمكن أنا عشانه كان البيب الأول إلي كنت فرحانة فيه، وكنت بأخذ وبيعطي معايا في الكلمات، أي شيء بعطيها بحفظها بلقطها على طول. كان الله يرضى عليه كمان يعني كثير كثير كثير، يعني من قبل ما يدخل عمر الروضة كان دائما عنده كثير شغلات بتبينه أو بتميزه مع أطفال من نفس المرحلة أو نفس العمر.
طب يعني بتأكيد في يعني في صفات تميزته عن غيره من الأطفال أو أقرانه يعني الشباب.
صحيح. بلال الشغلات الكثيرة اللي أنا بعتبر بجيل الألفين هو مواليد بلال، يعني الطيش أو العفوية أو عدم الاهتمام أو عدم المسؤولية أو جيل ما تعودش يتحمل أي شيء، بعكس بلال كليا. أولا بلال يعني اتربى معي في غياب أبوه وغربة أبوه، كان هو الكبير وهو الراجل عندي، هو اللي يعني من هو صغير روح لي ماما جيب لي هات لي اعمل لي، كان عليه كل حمل البيت. ما
يعني ما كنتش انا بطلع ولا بنزل ولا بعرف شيء الا بلال كان بروح بيجيب لي اياه وبدبر لي. حتى انا تعودت يعني لفتره من الفترات اني لما بكون عندي مشكله لازم اناقشها معه، هو اللي بيلاقي لي حلها. بعدين كان هو محبوب يعني عمره في حياته في مراحل عمره كلها من طفوله لغايه ما يوم ما استشهد عمر ما حدا اجى حكى لي خالته بلال ضربني، بلال عمل مني، بلال اخذ مني، بلال عمل معي كذا، بلال غلط في حقي، بلال في كذا. لا من كبير ولا من صغير ولا من اعماره ولا من معلمينه ولا من الجيران حتى ولا من اي حدا في العالم. يعني كان محبوب حب يعني شعدت له الارض والملائكه، ويمكن انت سمعت عنه اكثر ما انا كمان بحكي لك.
نعم
الحمد لله الحمد لله
الحمد لله. يعني حجه بالتأكيد هناك موقف أو يعني مواقف لازلت تذكرينها لبلال؟
فعلا أنا في كتير شغلات بتمر علي بديش أحكي لك كل يوم، بدي أقول لك كل لحظة وكل ثانية. أهمهم إني قد ما أنا أكون عصبية أو متوترة أو متضايقة نظرة في الحياة من الضغط اللي إحنا بنمر فيه من كذا، هو يجي علي ويشوفني معصبة يضحك. ابتسامته هذه ضيع كل تعبي وكل غضبي. يعني سبحان الله حتى لما كان بطلع من البيت كنت أكون دايما متوترة، مجرد ما هو يجي على البيت كنت أحس بالراحة بالأمان إنه حد شايل معي مسؤولية إني مش لحالي. موقف تاني كان دايما يقول لي ماما، يمكن في فترة الأخيرة اللي قبل الاستشهاد بعشرين يوم كان بروح أخذ براجع دروس المركز يعني عشان التوجيهي، فهو طالع كان يقول لي إيدي لي ماما، كنت أقول له ماما الله يوفقك ونجحك ويدعمك شهر ولاد الحرام، فكان يتطلع فيه يقول لي ماما مش لما عايش بس يعني بس ما والله ما فهمت. يعني يمكن كثير كان بحكي لي عن الموت أو بحاول يوصل لي صورة إنه هو مش مطول معي.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نكمل الحديث عن الشهيد بلال الأشرم، فابقوا معنا. من جديد نرحب بوالدة الشهيد بلال الأشرم ونكمل الحديث عن استشهاد نجلها. بالتأكيد لبلال كان طموح يعني في دراسته في تفوقه.
فعلا فعلا بلال أول شيء كان أمنيته أمنية أنه هو يكون دكتور، رغم أنه هو يعني كان يقول لي ماما أنا بديش يعني جراحة وعمليات بخاف من الدم.
نعم.
كان يقول لي ماما أنا بدي أكون دكتور علشان بس طموحه، يعني أنا مثلا مستوايا في التعليم بيعطيني الدكتور بدرجة عالية، فأنا بدي دكتور عشان هذا طموح، طموح أوصل يعني حتى لو ما مارستش المهنة ممكن إداريا أكون دكتور، لكن أنا إني أمارس مهنة في عمليات في جراحة في دم ما بتحملش أشوف حد بتعذب قدامي.
نعم. طيب حجي يعني والدة الشهيد بلال، يعني لو انتقلنا للحديث عن يعني استشهاد بلال، بلال استشهد في مسيرة العودة التي لازالت متواصلة، يعني ما الذي كان يدفع بلال للذهاب إلى هذه المسيرات؟
والله أنا بدي أوضح لك نقطة واحدة، هو لما كان بروح كان بروح من أول المسيرات كانت كل جمعة وكان الحشد كل جمعة، كان لما بروح يصلي الظهر وبيشوف التجمع بيطلع من هناك، فأنا مجرد ما يتأخر ما يروحش بعد الجامعة كنت بعرف إنه بلال راح، رغم إني أنا كنت بمنعه يعني من خوفي عليه لأنه هو الكبير لأنه هو اللي شايل المسؤولية. يعني حتى أنا كنت أقول له ماما الجهاد أنواع، يعني جاهد فيه أنت يكفيك جهادك فيه أنا وفي خوتك وفي في ظروفنا وفي وضعنا. لكن كان يروح أول جمعة وثاني جمعة وثالث جمعة، فإجاني مرة يعني متأثر من الغاز بالزود في جمعة الكوشوك كان تعبان كتير وإجاني يعني مرهق كتير، وأنا كنت متضايقة ومتوترة لأنه تأخر لبعد المغرب، فلما إجا وبحكي له هيك يا ماما بتعمل فيها هيك بتروح وانا حكيت لك ما تروحش، لو بحكي لي يا امي مش هيني رجعت لك. قلت له طيب يا امي طب لكن يعني انت عارف انا حكيت لك انه انت يا ماما يعني كل اعتمادي عليك، فانك تروح وتيجي صعبه شويه. لو حكى لي يا امي والله والله يا ماما انا لو بروح العب ولا بروح يعني اتفرج ولا بروح اعمل، انا بروح يا ماما اذا حدا بده انقاذ، اذا حدا بده اساعده، اذا بدي اشيل حدا اعمل حدا، بس من بعيد بشوف مين محتاج اني اساعده بعمل وبروح. وحكيت له يا ماما طب افرض انت يا ماما صوبت يعني افرض انت هيك مين بيشيلك انت الكبير يعني انت شايلنا كلنا طب انت لو صار لك شيء مين بيشيلك حكى لي امي اطمني والله والله ما راح اجيك غير شهيد والحمد لله
يعني الحمد لله يعني تحقق لبلال ما اراد وهو قدر الله لابد نافذ على الجميع يعني هكذا هو
من كثر تمنيه يعني هو كان كل ما يصلي او بشوفه من صلي كان يقول يا ماما ادعي لي اكون شهيد
هكذا هي الطفولة في غزة التي تتعرض لاغتيال مبرمج من قبل جيش الاحتلال وقناصته المنتشرين على الحدود الشرقية للقطاع كل ذلك تحت سمع وبصر عالم يبدو أنه يصر على أن يغمض عينيه لكنها دماء بلال ومن سبقوه ومن سيأتي بعده ستبقى تلاحق المحتل وكل هؤلاء الصامتين الذين سيلفظهم التاريخ أما أنت يا بلال فهنيئا لك الشهادة
نعم مستمعينا الكرام هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها هكذا كان الشهيد بلال بدير الأشرم هنيئا لك الشهادة يا بلال
لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود
نعم أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضرة وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء إلى فقرتنا التالية
فلسطين الأرض والذاكرة خربة أم صابونة خربة أم صابونة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان تقع شمال شرق مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 10 كيلومترات ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا تبلغ مساحة أراضي قرية خربة أم صابونة 10412 دونما تحيط بها أراضي قرى فرونة ومسيل الجزل قدر عدد سكان قرية خريبة أم صابونة عام 1931 ب444 نسمة وفي العام 1945 ب564 نسمة مستمعينا الكرام قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية خربة أم صابونة وتشريد أهلها والبالغ عددهم في حينها حوالي 868 نسمة و وكان ذلك في 21 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية خريبة أم صابونة عام 1998 5329 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعين الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه شتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ونحن شيء فشيء نصل وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج ولقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كان برفقتنا الأستاذ عمر عساف سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة، وتحدث عن أزمة الأونروا والأبعاد السياسية التي تداعياتها مباشرة تأتي وتضرب اللاجئ الفلسطيني وتزيد من هذه التداعيات، وإنها سياسة كيان الاحتلال لكي يتم تجاوز حقيقة قضية اللاجئين وتصفية ملف اللاجئين عبر الضغوطات التي تأتي من هنا وهناك، والخيارات والسبل تكون في توحيد الكلمة الفلسطينية والمواجهة المباشرة مع هذا العدو المحتل. ألف شكر وتحية لمتابعتكم إيانا، وصلنا إلى النهاية في أمان الله.
حق بعودتنا
هي 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 هي.
وبليل المخيم كان عشق بلاد الغني، وغزلنا للوطن الحانب صبرنا وتواسينا. حق بعودتنا